بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الأسباب في كتابه التوحيد. قال: الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. قال: مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: خط لنا رسول الله خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه سبل، أي سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سبل الضلال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الحق أفرده ونسبه إليه، مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية: الجهل بأحكام الدين، واتباع الهوى، والتعصب للآراء والأشخاص، والتشبه بالكفار وتقليدهم. ونتناول هذه الأسباب بشيء من التفصيل. قال: الجهل بأحكام الدين. كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى الجهل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، حديث العرباض بن ساري، حديث صحيح مشهور. وقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اتفق عليه. فلم يقاوم البدع إلا العلم والعلماء، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر، ولأهلها أن ينشطوا. فالسبب الأول الجهل بأحكام الدين، فإذا حصل الجهل انتشرت البدع، وإذا ظهر العلم ضعفت البدع. الأمر الثاني اتباع الهوى. من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. والبدع إنما هي نسيج الهوى المتبع. الأمر الثالث التعصب لآراء الرجال. يحول التعصب لآراء الرجال بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا هو الشأن في المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب، إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفها احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. السبب الأخير نأخذ باختصار التشبه بالكفار، وهو من أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم بها، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، أي الطرق. قلتم: ما الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث إذن هذه من بعض ما يدعو إلى إحداث البدع، وسيأتي باب مستقل في موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم. وختم بهذا الفصل الكتاب. والخلاصة من ذلك أن البدع تعتبر دخيلة على الإسلام. الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكان هذا البلد بفضل الله سبحانه وتعالى كما أشرنا في الخطبة أنه الأصل فيه دعوة التوحيد، دعوة السنة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه علماء. لا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه أرسل علماء من أصحابه إلى بلد من بلدان كما أرسلهم إلى اليمن، فكان حظية اليمن في ذلك الزمن بإرسال مجموعة من كبار خيار الصحابة من علمائها، منهم معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري أحد قراء القرآن الكريم، كذلك جرير بن عبد الله البجلي، خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب، وعدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم بعد ذلك داخلهم وحصل هناك تحريف لعقيدة اليمنيين، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الحمد لله، نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.